إلى أي حد تختلف. في ناس نصل معهم إلى النهاية ونعيش معهم فرحة يعني ظفرهم بالعدالة، وفيه أشخاص آخرين يكون حدنا معهم إلى الحد اللي هم يقولون خلاص ما قصرتوا وشكرا لكم والحمد لله يعني الموضوع أقدر أنا أكمل فيه الحالي. أو في أشخاص آخرين مثلا ممكن نفيدهم بالاستشارات أو بالكتابة. فيعني هي مثل ما ذكرتك الحدود مختلفة، لكن في كل الأحوال من أسعد المواقف اللي ممكن أنك تفيد فيها شخص بفائدة أو عمل أو معلومة ويجيك بعدين ويقول أبشرك إن حصلت على حقي وكسبت دعواي بسبب ما فعلته.
يا أهلاً وسهلاً وحياكم الله في بودكاست وثبة، معي أنا عبد الله مسلم. ضيفي في هذه الحلقة تحدث لنا عن مواضيع كثيرة تتعلق بالقانون، وأيضاً تحدث بشكل واضح وصريح معنا عن وش اللي قاعد يصير في الدائرة القضائية، وكيف أنه الناس اللي موجودة في الدائرة القضائية يتحدثون مع القاضي. أيضاً تحدثنا مع ضيفنا عن منصة موثوق والإعلانات واللبس اللي ممكن يصير في وسائل التواصل الاجتماعي في هذه النقطة تحديدا. كذلك تحدثنا عن نقاط مختلفة تتعلق بالتشهير، وكذلك وش الفرق بينه وبين أني أنا أذكر اسم الشخص أو أنتقد الشخص، خصوصا إذا كان هو عارض المقطع وناشره في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فيه، هل هذا يعتبر تشهير أو لا؟ أمور كثيرة ما ودنا أن ندخل في تفاصيلها الآن، لكن بتستمتعون مع ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة المحامي عبد الله العمار. قبل أن أترككم مع هذه الحلقة أحب أذكركم براعي هذه الحلقة وهو كروكانت، حسابهم موجود في وصف الحلقة. وكروكانت هو عبارة عن متجر سحابي يهتم بصناعة أجود وألذ أنواع الشوكولات. أتمنى لكم وقت ممتع في هذه الحلقة، ولا تنسون تفعلون التنبيهات وتشتركون في قناة وثبة. في عام 2021 لما بدأنا وثبة كان من أحد وما زال، لكنه بداية وثبة كانت يعني كان هو ركن من أركانها. تذكر الوثبة اللي كنت ماسكها ولا لا؟
وثبة القراءة.
بس كانت وثبة قارئ. وثبة قارئ، وثبة قارئ، لأنها كانت بصراحة مميزة بتميز ملقيها، وكان الكثير أشاد فيها مع أنك أنت ما قدمتها إلا مرة واحدة بس. مرة واحدة قدمتها وبعدها يعني أجلناها شهر، ثم جت بعد مشكلة الكلوب هاوس. كانت على الكلوب هاوس، كانت مشكلة الكلوب هاوس أنك ما حد يقدر يدخل من السعودية بسهولة، يعني صارت المشاكل هذيك اللي تسببت عليها إيقاف بعض الأشياء اللي كانت مخطط لها. بس رجعت لنا الحين ضيف عندنا وانت صاحب محل، وحديثنا اليوم بيكون وثبة في المحاكم.
الله يسعدك،
شرفتنا ونورتنا.
شرف لي والله. والحقيقة شوف يعني وثبة لها ذكرى جميلة جدا، وسبحان الله يعني أذكر أنا البدايات اللي كانت في وقت كنا تونا طالعين من الحجر، ويعني كان الجو العام يعني في نوع من التشتت والحياة الجديدة اللي أرخناها بما قبل كورونا وما بعد كورونا. وثبة كانت يعني بداية عفوية وماشية في طريق صراحة جدا كان ملهم. وهذه هي يعني صراحة الوثبة أو فكرة وثبة وإلهام وثبة، إن كيف يكون النجاح شعور ممتد. فيعني الأيام هذه أنا ما أنسى الجلسات الصباحية وفطور السبت وأثرها الجميل والعذب حقيقة على الواحد.
الله يعطيك العافية،
يزيدكم توفيق يا رب.
آمين يا رب.
ما شاء الله اللي وصلتوا له اليوم الحمد حقيقة لله. يعني من الأشياء اللي تعتبر درس يستفاد منها حقيقة، ما شاء الله.
الله يجعلنا نحسن ظن. وهذا يعني مثل ما قلت في البداية، لولا وقفتكم في البداية والفريق كله والله ما قصر، فالله يعطيكم العافية. خلصنا مجاملات الحين ندخل المحكمة ندخل المحكمة الله يكفينا الشر. طيب بما أننا نتكلم عن المحاكم وحتى أنت أعجبك الاسم لما قلت لك وش رأيك نسميها وثبة في المحاكم
جدا
وكأننا نتكلم والآن المستمعين معنا خلنا نتصور كأننا إحنا وياك قاعدين في قاعة محكمة ولا يسمونها قاعة محكمة صح؟ وش يسمونها المكان اللي فيه القاضي؟
يسمونه الدائرة القضائية.
دائرة القضائية أوكي جالسين وقاعدين ناخذ درس تطبيقي عملي في هذا الموضوع. قلت لك قبل ما نطلع على الهواء قلت لك إنه عندنا تصور عن المحاكم ممكن قبل لأنه ما كان السوشيال ميديا القانونيين بكثرة ويبرزون أعمالهم بكثرة وبوضوح مثل ما هو الآن ما كنا نتصور المحكمة شلون شكلها في السعودية تحديدا فكنا ناخذ إيش من الأفلام من الأحيان حتى مثل أحيانا من المسلسلات اللي تكون في دول الخليج أو حتى في أفريقيا مثل مصر وغيرها نشوف نتخيل أن الموضوع بهذا الشكل فيها مرافعات ومحامي يتكلم والمدعي الإعلام يتكلم ثم هذا يتكلم ثم القاضي يحكم بالحكم عطنا جولة كذا عطنا جولة في الإجراءات اللي تكون في المحكمة أو شو قاعد يصير في المحاكم نفسها.
جميل. هو فيه بصراحة أول شيء خلنا نقول صورة ثابتة عن المحكمة والشيء أنا في وجهة نظري أحب أقسم الحياة لعوالم وأحد العوالم هو عالم المحاكم ودائما أقول إن المحكمة هي سقف ما يمكن أن يصل إليه الناس في حل خلافاتهم ونزاعاتهم هي أعلى مرتبة. قبل المحكمة دائما في محاولات لأخذ الحق أو يعني دفع الظلم إذا خلاص السبل انتهت يجي الحل عند المحكمة التي تصدر حكم يفصل في الموضوع بإعادة الحق لصاحبه أو بإصدار العقوبة على من يستحقها. فهي سقف الحياة فيما يتعلق بالحقوق اللي بين الناس في الدنيا عندنا آخرة. فالمحاكم علشان نعرفها طبعا أجواءها وما يحصل فيها من مشاعر وما يحصل فيها من أعمال هذه كلها علشان نتصورها تصور جيد لابد نعرف أساس المحاكم وش تقوم عليه. المحاكم تقوم على القضاة. طبعا القضاة هم أحد الأشخاص اللي يمثلون العدالة في المحاكم في أي دولة. عندنا القضاة وعندنا المدعي والمدعى عليه عندنا الشهود وعندنا المحامين هذولي خمس فئات ممن يدخلون إلى المحاكم.
ما في ملازم قاضي أو
يعني يعتبر يعني
مكمل.
ممكن لو أضفنا فئة سادسة فهم الموظفين في المحكمة
أوكي.
أو أعوان القضاة كما
بس كلامي قبل شوي كان في 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 دائرة القضائي في وقت المحاكمة وقت القضية
أي وقت أي وقت المحاكمة في حتى أي حتى أعوان القضاة والموظفين ممكن يكونون في الدائرة لمساعد القاضي مثل كاتب الضبط مثلا فهذا هؤلاء الخمس أو الست فئات هم الذين يمثلون الدائرة القضائية التي هي قسم من أقسام المحكمة المتكاملة زين وكذلك أيضا حتى في مخاطبة الدائرة يعني في النظام مثل نظام مرافعات الأصل أن الدائرة تمثل المحكمة ككل وتخاطب المحكمة ككل فكل دائرة أشبه ما يكون بمحكمة محكمة مستقلة في ذلك المبنى الذي يسمى المحكمة. فإذا كنا نبغى نعرف المحاكم وشي فأفضل طريقة هي بتصور أعمال أو أدوار الخمس فئات هذه. القاضي هو شخص يعتبر يعني معين ونائب عن الملك للفصل في المنازعات التي تحدث بين الناس
نيابة عن الملك.
نعم القضاة يعينون بأمر ملكي
صحيح.
والحاكم أو يعني من أدوار الملك مثل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله له دور قضائي والملوك يفصلون في النزاعات ولكن لما هو معروف من كثرة الناس وكثرة إشكالاتهم فيعين يعين الملك قضاة عنه ينوبون عنه في الفصل بين الناس في نزاعاتهم. هو القاضي يحكم بشرع الله عز وجل ويحكم بما يسنه ولي الأمر من أنظمة، والأنظمة اللي يشوفها حنا اليوم هذه مهيب طريقتها مهيب جديدة، بل التنظيم الداخلي للدولة موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني في كتاب مشهور لعبد الحي الكتاني اسمه التراتيب الإدارية في الحكومة النبوية، يعني يتكلم أشبه ما يكون بالنظام الإداري في دولة النبي صلى الله عليه وسلم. فمع يعني السنوات والقرون وصلنا إلى هذه الصيغة وهذا الشكل من التنظيم الذي أشوف يعني أراه في هذا الوقت وصل إلى أعلى درجات الاحترافية في ناحية التشريعات، وأيضا من ناحية النظام القضائي بحد ذاته اللي تطورنا فيه، وأشوف أنه وصلنا فيه إلى مراحل ننافس بها عالميا. وسؤالك اللي ذكرته أنه هل اللي نشوفه في مثلا الانتاجات الفنية أفلام أو مسلسلات أو مقاطع هو نفس اللي نشوفه الآن حنا في المحاكم ولا لا؟ الحقيقة أنه متشابه بقدر كبير جدا. صحيح يعني يحصل عن المرافعة، والمرافعة يتخللها أحيانا نوع من الحدة والجدال.
لما تقول مرافعة تقصد فيها أن المحامين يوقفون قدام القاضي كل واحد يقول هذا أدلته وهذا أدلته الفاصل فيها،
المحاميين هم وكلاء عن الخصوم،
والخصوم موجودين أكيد.
المدعي والمدعى عليه، المدعي والمدعى عليه ممكن أنهم يترافعون أصالة عن أنفسهم، وممكن أنهم يوكلون المحامي للترافع عنهم أو المدافع عنهم. الترافع طبعا إذا كنا نقول مرافعة ومدافعة، فالرفع هو أنك ترفع دعوة اللي تطلب فيها حق معين، والمدافعة
تدفعها
إذا كنت مدعي عليه تدافع عن نفسك.
بس أنت قلت لي توقت أنه ممكن ينوب عن، يعني مو لازم يكون الخصم موجود أو المدعى عليه موجود
في
بعض القضايا، يعني
في القضايا الجنائية فقط لابد أن يكون المدعى عليه حاضرا اللي هو المتهم. أما في أنواع القضايا الأخرى التجارية أو في المحاكم العامة أو في محاكم الأحوال الشخصية فلا حاجة أو ممكن ينوب عن الأصيل المحامي. جميل. الأصيل اللي هو المدعي والمدعي عليه ممكن ينوب عنهم المحامي ولا يحضر أحد منهم، لا في حالات ممكن يطلب فيها القاضي حضور الأصيل لمناقشته في أمر معين في الدعوة أو مثلا لأداء اليمين، فاليمين لا يكون فيها توكيل، يؤديها المدعي والمدعي عليه بنفسه.
بس لو كان في يعني أثناء القضية مثلا في معلومات المحامي ما يدري عنها، لازم يكون صاحب الشأن موجود، فهم قصدي؟ يعني بيصير موقف من المواقف الغريب انه والله قال معلومة المحامي الثاني للي رفع القضية، قال معلومة المحامي هذا المدافع ما يدري عنها.
ممكن في هالحالة انه يطلب مهلة للرجوع للموكلة للتحقق من هذا الأمر إذا ما كان صحيح أو لا، وكيف المحامي يرد على ما ذكره الطرف الآخر،
يعني نوعا ما إلى حد قريب مشابه للي متخيلينه.
إيه مشابه.
مشابه للي متخيلينه. طيب إذا 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 تمت المرافعة سواء كان أو رفع القضية والمدافع عنها وصارت السالفة هذه كلها، هل القاضي يبت في الأمر على طول، ولا إنه يقول والله جلسة أخرى، أو إنه يقول بعد 3 ساعات 4 ساعات؟
جميل هالسؤال جدا حقيقة. يعني نتكلم عن دور القاضي في القضية نفسها. القاضي دوره في القضية أن يستقبل الدعوة ويتأكد من صحة تحريرها، أنها تكون دعوة بحق وصفة المدعي صحيحة والدعوة متكاملة ومحررة. بعد أن يتأكد منها يعني يحيلها للمدعي عليه لطلب الجواب، وإذا أجاب المدعي عليه عن الدعوة يطلب من المدعي الرد على هذا الجواب وهنا تدخل مرحلة المرافعة بين الطرفين. دور القاضي فيها الآن في هذه اللحظة هو أن يدير المرافعة بين الطرفين.
بس هذا يكون كله في نفس اللحظة؟
لا،
الجواب وما
لا مو بشرط. ممكن أنه يمهل المدة عليه للجواب، وممكن في ثنايا الدعوة يكون في حاجة لمهلة، المدة يطلب مهلة أو المدة عليه يطلب مهلة. ليس شرطا أن يعني يبت فيها سريعا، وإن كان اللهم لك الحمد في السنوات الأخيرة يعني المحاكم حقيقة تطورت بشكل كبير، وصار فيه تقليل لأمد التقاضي بدرجة مبهرة حقيقة، ويعني حصل تقارب أيضا في الجلسات في كثير من المحاكم، ومستوى إنجاز الدعوة قل بشكل كبير. يعني بعض الدعوة تأخذ ربما يمكن شهرين ثلاثة، ممكن دعاوى معقدة جدا كانت في السابق تأخذ سنتين ثلاث سنوات، الآن تأخذ ست شهور سبع شهور ويتم الفصل فيها.
وش سر التسريع العملية الآن؟
طبعا في عدة عوامل، من ضمنها طبعا ما يتلقاه القضاة من أدوات طبعا في أدوات خلنا نقول ربما صح التعبير مهارية، أيضا التمكن العلمي الذي لدى القضاة، ما يتعلق بالجوانب الرقمية واستخدامها، يعني سرعت الإجراءات النظر في الدعوة، وما يتعلق بالمرافعة بين الخصوم. فالعوامل هذه سرعت أو مكنت القضاة من سرعة تصور الدعوة وإيصالها إلى أن تكون مؤهلة للفصل فيها ثم إصدار الحكم. المهل ممكن يكون فيه مهل معقولة للطرفين حتى تتأهب الدعوة للفصل فيها، ثم يغلق القاضي باب المرافعة، وهنا يأتي الدور الرئيسي للقاضي في الدعوة. اللي قبل إدارة وضبط للمرافعة، وإذا كان فيه نوع من التمكين للطرفين فيما يتعلق بالطلبات الفرعية في الدعوة نفسها، مثل الاستجواب، أن المدعي أو طرف يستجوب طرف، أو مثلا إحضار الشهود والبينات أو
تصريحها. اللي تقصد أنه يجي مثلا المدعي يستجوب المدعي اللي رافع القضية،
إيه أو العكس،
يعني كأنك تقول أن المحامي قاعد يحقق معه.
أحسنتي.
أوكي.
يمكن القاضي أي أحد من الطرفين من استجواب الطرف الآخر في بينة مثلا قدمها أو في قول أدلى به في الدعوة، ومن خلال الاستجواب هذا طبعا سؤال يطرح، طريقة الاستجواب ممكن يكون مفتوح بالنقاش، القاضي يفتح المجال للطرفين أنهم يتناقشون. وميزة أيضا حتى النقاش هذا أنه تتضح فيه أحيانا ما يحاول أن يخفيه الطرف، أو يعني بعض إذا كان في حقيقة معينة وسعى طرف أنه يخفيها وهو ينوي الباطل، فبطبيعة الحال سوف يتكلف هذا الإخفاء.
كيف؟
أن حقيقة، هي حقيقة ظاهرة، حقيقة بينة، حقيقة صادقة.
أنا عارف، بس وش الكلفة؟ وش التكلفة؟
الكلفة أنك بتحاول تتصنع خلاف الحقيقة، وتحاول أنك تخفي، يعني خلنا نقول بين قوسين يحاول أنه يلف ويدور. فمن خلال الاستجواب ممكن أن المحامي المحترف أو اللي الله يوفقه ويلهمه في الاستجواب اللي يفتح القاضي بين الطرفين، أنه يحجه ويقيم عليه الحجة ويقيم عليه البينة من خلال النقاش والكلام، وتظهر الحقيقة القاضي. يعني بعض القضاة حقيقة هذا التصرف أشوف أنه يعني في بعض الأحوال سليم، وحصلت يمكن معي في بعض المواقف، أنه في يعني في قضية من القضايا خلنا نقول هالموقف مثلا، واضح أن القاضي يبي يخلص الجلسة ويصدر فيها حكم في ذاك التاريخ،
وكأنها واضحة له بس يبغى بينة،
يعني ما هي واضحة تماما. اللي كان ظاهر لي أنه ما كانت واضحة للقاضي تماما. أنا قدمت ما بين يدي من حقائق وبينات ومستندات، الطرف الثاني رد عليها، وحنا ننتظر القاضي، واضح أنه كان يقرأ أو شيء. الطرف الثاني كان يتكلم ويعني خلنا نقول يزن
المحامي.
لا
أوه.
كان المدعي عليه كان أصيل ما أحضر محامي، فكان يحاول أنه ينقض الكلام اللي أنا أثبتته أمام الدائرة بجدال، يجادل 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 وأنه كذا وأصلا الحقيقة أنه كذا واللي حصل كذا واللي يقول أنه حصل كذا هذا مو بصحيح والصحيح أنه كذا كذا كذا، ويكرر يكرر يكرر. أنا ساكت، ما يحتاج أني أتكلم، اللي عندي قدمته. ويوم شفت الموضوع طول قلت صاحب الفضيلة إحنا قدمنا ما لدينا، إذا كنتوا تبوني أرد على كلام رديت. القاضي ما رد على كلامي، وعدم رده فهمت منه أنه تعالي أنت ناقش خلنا نشوف.
أو يعني أعطاك الضوء الأخضر بس
بالسكوت.
أوكي،
يعني السكوت هذا عرفت منه أنه أعطى ضوء أخضر للشخص المقابل. أنا كأنه يقول يعني رد عليه وشوف خلنا نشوف وش بيطلع منك، اللي هو أنا. شفت الوضع كذا أنا فهمته، سأل سؤال هذاك رديت عليه ورديت على كل النقاط اللي ذكرها سابقا. قام يجادلني وناخذ ونعطي وناخذ ونعطي وناخذ ونعطي، وأنا أحج وأرد أرد وأشير للقاضي في ثنايا ردي. إحنا ما بقاعدين نتجادل ساعتين ثلاث ولا نقد نأجل نكمل جدالي لمتى. كنت أعطي النقاط هذه وأرد على الخصم وأشير للقاضي في ثنايا ردي أنه خلاص هذا كلامه ردت عليه وهذه النقطة ردت عليه وهذه النقطة هذه ردها وردي هذا هو مستنده. فلين وصلنا لمرحلة أنا حسيت أنه خلاص كنا كفاية، سكت، هذاك استمر في الكلام.
اللي دافع عنك كان موجود؟
لا ما كان موجود.
أوكي.
هذاك واضح أنه نهد حيله وخلاص، يعني يوصل مرحلة لو يتكلم بيطلع شكله مو بكويس.
فرق بين اللي عنده لياقة واللي ما عنده
هذه. وقف القاضي وقاعد يسألنا كم سؤال ثم حكم، الحمد لله حكم لصالحي. فهذا أحد الأمثلة على ما يتعلق بالاستجواب والمرافعة والنقاش اللي يحصل ويسعى القاضي إلى استجلاء الحقيقة من خلاله. هذا أحد أشكال خلينا نقول الاستجواب. في الاستجواب اللي أنه أحد الأطراف يوجه سؤال للقاضي أو يذكر سؤال القاضي ويطلب توجيهه للخصم.
جميل.
ويتحقق القاضي من صلة هذا السؤال بالدعوة وما إذا كان منتجا فيه أم لا. إذا رأى أن السؤال هذا منتج حاله للطرف الآخر وطلب الجواب منه، ويعني الجواب هذا لابد أنه من وجه له أنه يجاوب ويكون جوابه ملاقي، ولا بيتضرر موقفه بالدعوة ضرر كبير.
طيب تعرجت على نقطة وكنت بسألك عنها في قضية التعامل مع القاضي. أنت قلت صاحب الفضيلة. وش الأشياء اللي لازم أنت كمحامي أو كأي شخص بيدخل المحكمة زين يعرفها عشان يتعامل مع القاضي؟ لأنه ممكن يسيء الأدب مع القاضي والقاضي يطرده من القاعة أو من الدائرة أو من مكان المحاكمة.
طيب، هو عموما صاحب الفضيلة، لكن هذه معلومة تخفى كثير من الناس، هذا اللقب هو لقب رسمي، لقب يعني رسمي للقاضي يسمى بهذا اللقب، مثل ما يسمى مثلا الوزير معالي مثلا. القاضي يسمى صاحب فضيلة، فمن الاحترام بصرف النظر عن أي أمر آخر أن تنادي من أمامك بلقبه وتخاطبه بلقبه. ممكن يعني مثلا كلمة يا شيخ أيضا مقبولة، لكن أنا أفضل دائما صاحب الفضيلة. والاحترام اللي للقاضي الغرض منه هو إنزال الناس منازلهم، وليس الغرض منها انك تتزلف ولا شيء من هالقبيل، وهذه اصلا نية غير حسنة انك تتزلف لاجل انك تحصل على الحق. اذا لك حق ستحصل عليه بما ستقدم لا لشيء اخر، والقاضي شخص وضع لاداء عمل ومهمة معينة في هذا المكان، ليس له لا صلة ولا علاقة شخصية بك ولا محبة ولا عاطفة ولا مودة ولا شيء من هالقبيل. هذا مكان فيه 1+1=2، حق أو باطل.
غير كذا كونك تكون يعني كون الشخص يعني يسلم مسؤولية زي القضاء. يعني أنت لما قلت المعلومة أنه هو يقضي نيابة عن الملك فيها مسؤولية عظيمة، غير أنه السلف الصالح كانوا إذا أحد عين قاضي يروحون يعزونه، لأنه يعني قاضي في الجنة وقاضيا في النار، وكأنها تعطي بعد أمانة عظيم جدا لابد أن يتحلى فيها. فلذلك يعني مهما كان التزلف هناك رادع ديني قوي للشخص لابد أن ينتبه له فيها.
صحيح صحيح، هو فعلا المسؤولية ما هي بسيطة
أبداً.
مثل ما ذكرت التعزية، وحتى السلف أيضا يقول من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. فيعني عدا المسؤولية هذه الكبيرة، ويعني أيضا من الأشياء أو من الأدوار التي تذكر عن القضاة أنهم يقعون عن الله عز وجل. فأنت يعني
الله وقف شعر جلدي.
إيه المسؤولية.
وش اللي يخلي الواحد يعني دافع له أن يكون قاضي إذا كل هذه يعني وكل ميسر اللي ما خلق له، لكن ليش الواحد يفكر أن يكون قاضي إذا هذا الحمل عظيم؟
أنت تتوقع أن يعني هو ما هو بسالفة أنه يفكر القضاء، يعني بعض الناس يمكن يعرف المعلومة هذه، ما هو بشيء يقدم عليه، ما هي بوظيفة، هي ترشيح. نعم
أوكي.
ترشيح واختيار. وإذا تم اختيارك القضاء فالأصل أنك ما راح تقدر تطلع من المكان هذا، أنت اخترت يعني تم اختيارك وترشيحك وتمشي في مسار حتى يتم موضوع التعيين، ويعني يبدأ القاضي في الملازمة القضائية ثم بعد ذلك يعين كقاضي. فهي ما هي بوظيفة، هي شيء يعني يستقطب له أفضل الناس علما، وممن يزكى في خلقه وفي دينه وفي أمانته. يعني مجلس قضاء الأعلى هو الذي يتولى هذا الأمر، آليات الترشيح وتنظيمه يمر بمراحل معقدة جدا حتى يتم اختيار أفضل الناس لهذا المنصب. يعني ما ذكرته من ما يتعلق بالتعامل مع القاضي،
هذا هو أتوقع هذه المسؤولية تحتم على الشخص اللي واقف قدام القاضي أنه يتعامل باحترام.
أحسنت أحسنت، هي القوة فيما تقدمه. الحق أصلا قوي إذا قدم بطريقة صحيحة وسليمة، كما يقال الحق أبلج. ف يعني لما يدخل شخص ويكون معه حق ولا يتعامل باحترام، أو يكون نيته سيئة ولا يتعامل باحترام، فلا يتوقع إلا تقريعا يعني يجعله يعني يعاني الأرق في تلك الليلة. وغير كذا أنه يعني من الأشياء اللي تقتضي الاحترام لوقت القاضي ولطريقة التخاطب معه ولطريقة الطلب منه، أن نستحضر مثلا عدد القضايا والنزاعات التي ينظرها القاضي في اليوم الواحد.
كم تقريبا؟
يعني الدوائر تصل عدد القضايا فيها ربما 16 قضية في اليوم. نعم،
بعضها جديد وبعضها
أيوة أحيانا أكثر في اليوم الواحد. وأنا كلمك شوف، يعني أنا كمحامي يوميا أعمل على القضايا في المكتب، والله العظيم أني دائما أتذكر الجهد الذهني الذي يبذله القضاة في المحاكم، وكيف أنه فعلا ليس بالهين وليس باليسير.
بس هذا ما راح يأثر على يعني تركيزه على أشياء أمور ممكن أنه يكون لو خفف النصاب من عدد القضايا ممكن يكون أسهل عليه، في أنه لأن نعرف أنه كثرة الضغط ممكن أنه تخلي القاضي يقع في نوع من القرار قد يكون صعب أن يصدر منه.
هو الحقيقة أنا اللي أشوفه أنه فيه السعي ليس بالهين فيما يتعلق بالموازنة، ما يكون فيه ضغط شديد يؤثر على الأحكام، ولا يكون فيه تخفيف يؤخر حصول الناس على حقوقه. لذلك من السمات المهمة في العدالة أن تكون ناجزة، ما تكون واحد بيرفع دعوة علشان حق له لو يترك الحق هذا أوفر له. لذلك لما تكون العدالة ناجزة، وهو من أكثر الأشياء حقيقة اللي شفت إنه يعني ما شاء الله تبارك الله اللهم لك الحمد وزارة العدل تعمل فيها بشكل حثيث، أن تكون سريعة، أن تكون يعني عدالة مستحقة في مدة معقولة يحصل عليها الإنسان. فالعدد اللي يعني يكون في عدد الجلسات التي تنظرها الدائرة الواحدة في اليوم الواحد، أنا أعتقد أنه تسعى فيه المحاكم إلى الموازنة الجيدة. وصراحة أنا بقول لك يعني إذا شفت العمل اللي نعمله والجهد اللي نبذله وتذكر عمل القضاة، أنا أقول لك إياه والله وبكل صدق أن في جزء من التوفيق الذي يمنحه الله عز وجل لهؤلاء القضاة حتى ينجزوا مثل هذا الكم من الأعمال، لأن فعلا أنا أشوف أنه شيء ربما يعني قدرة الإنسان العادية لا تكفي له، لا تكفي لأدائه بشكل جيد وكافي ووافي. فيه جانب آخر اللي هو أيضا كذلك ما يتعلق بالدربة والمهارة، مع الوقت تكتسب في النظر لمنازعات الناس والفصل فيها. هو جزء يعني أكثر الأعمال التي يقوم بها القاضي في القضية الواحدة هي إدارة الدعوة. إذا جاء للمرحلة الأخيرة وكنت بتكلم عنها تو وممكن فصلنا في بعض النقاط، عمل القاضي الأساسي والرئيسي يأتي عند الحكم بعد ما ينتهي من إدارة الدعوة مثل ما ذكرنا، والشهود والبينات والاستجواب وغيرها، يأتي دوره الأساسي والرئيسي في الحكم عندما يكتب أسباب الحكم ثم نص الحكم، أسباب الحكم التي هي يعني المستندات التي يبني عليها القاضي حكمه، تأتي قبل الحكم في الصكوك القضائية، حيث أنه كذا وحيث أن المدعي ذكر كذا وحيث أنه أتى بالبينة الفلانية ويأتي بالأدلة مثلا الشرعية أو الأدلة المستندات النظامية، فقد حكمت بما يلي. ثم يذكر بعد تسبيب الحكم نصه بطريقة دقيقة ومحددة، ويذكر بعدها ما يتعلق بالاعتراض على الحكم وإصدار الصكوك.
قبل ما نروح للمحور اللي برضه يعني من ضمن المحاور المهمة عندنا واللي بنتكلم فيها عن قضايا السوشيال ميديا والأمور اللي قاعدة تصير، أبي أسمع منك قصة لأول قضية رافعت فيها أو دافعت عنها.
أول قضية
كيف كان شعورك؟ الرهبة اللي كانت فيه، يعني أنت وأنت قاعد تتكلم الآن ما شاء الله تبارك الله اكتسبت الثقة، لكن أبغى أشوف الرهبة اللي تدخل أي واحد. أنا أتكلم عن نفسي، أنا دخلت ترى المحاكم لكن ما دخلت هنا، دخلت في بريطانيا. لا، والقضية يعني لو أقول لك عنها يعني غريبة جدا، هي قضيتين كلها، واحدة قطع إشارة، واحدة قضية سرعة. السرعة كانت 30 مايل، طبعا ما أدري عاد بالكيلو كم، أتوقع 60، ومشيت أنا 35. فما تجاوبت معهم فدخلوني المحكمة، قالوا قضيتك الحين راحت عند القاضي، لازم تروح هناك وتدافع عن نفسك، تبي لك محامي؟ قلت لا، ما نبي له محامي. ويوم جيت انا توقعت أنه يعني هذه مره في بريطانيا ومره في امريكا، اللي في بريطانيا كنت اتوقع ان الموضوع
بسيط،
مو بسيط يعني خلاص تعال قدام المكتب يلا وش قاعد يصير، وانت ايش قاعد تسوي، وانت ايش قاعد. على يوم دخلت الا القاضي كان يعني يرادد واحد موجود برضو عنده مشكلة، فكان رافع صوته بشكل أنا قلت بدور لي كفيل الحين. بس يوم دخلت وقفت، وقفون على البوديوم على المنصة دي، وهل تعترف بخطأك ولا لا؟ أنا دخلت عالم الأفلام، والله جتني رهبة مو طبيعية، يتلجف أنا غلطان وستين غلطان على طول. قلت له والله، قلت له أنا غلطان وستين غلطان، لكن ترى أنتم رفعتوا علي المخالفة لأني أنا تأخرت، أنا كنت مسافر في إجازة، أنا وأسرتي في إجازة، لما جيت وشاف الأوراق وشاف التذكرة وشاف الأمور دي كلها وسوى يعني إيش يسمونها، أسقط عني المخالفات كلها، باقي المخالفة الأساسية اللي هي المفروض أني أنا تجاوبت معه في البداية ومشت الأمور. اللي في أمريكا كان نوعا ما الموضوع فيه نوع من اللطافة شوي. ليش؟ لأنه سالفة المخالفة أصلا يعني سالفة مضحكة. جت زوجتي أعراض الولادة فقطعت الإشارة، فمن وقت قطعتي للإشارة إلى وقت الولادة ما بينهم إلا 55 دقيقة، يعني كانت حالة حرجة مرة. فلما قلت كانت قاضية امرأة، لما قلت لها قالت ما راح أسقط عنك القضية والمخالفة إلا لما توريني طبعا تمزح صورة ولدك. فوريت هي وريتها شهادة الميلاد وفعلا المخالفة كانت 10 و55، الولادة 11 و55 أو 11 و50 شيء زي كذا. نظرتها كذا قالت تسقط عنك المخالفة. فهذه النقطتين أنا بالرغم أنها بسيطة مخالفة سرعة جتني رعشة، قلت اللي عندي وراي أنا غلطان واللي تبونه بس خلصوني وهذه فلوسكم وهذه مخالفتكم. فكيف قضايا فيها ملايين وقضايا جنائية، وهذا يرجعني للسؤال اللي سألتك إياه، أول قضية لك أنت وأنت منت شخص ترفع قضية كشخص يعني كخصم، لا أنت تدافع عن حق، تدافع عن حق.
أول قضية كانت قضية مالية، زين. من ناحية الرهبة والتوتر يمكن كنت أتوقع أني بتوتر أكثر من ذاك المعدل، لكن صراحة الموضوع كان بالنسبة لي أبسط مما توقعت شخصيا.
عجيب. زين.
إيه؟ وهذا الشيء أنا ما أخفيك أني أنا صراحة كنت مستغرب منه، كنت أتوقع الموضوع بيكون فيه نوع من شد الأعصاب، والقضية كانت مالية مبلغ 45,000 أو شيء زي كذا. جلسة انتهت، أنا كنت محامي عن شركة، وجاني الشركة هذه كانت مدة عليها، زين، وهذا رافع يطالب بالمبلغ هذا وهو ما لحق فيه. فجاني بعد الجلسة قال واضح انه جايب العيد، وحتى هو حاس ان طلبه مو
يعني منطقي،
مو منطقي ولا بس. جاني قال تكفى وحاول معهم وانا عارف وانا كذا وانا سويت وانا ابغى عشان ما. فقلت له انا دوري اني احضر الجلسة واقول يعني
هو قاعد هو يحاول يخليك وسيط بينه وبين الشركة.
بالضبط. إيه
اوكي.
إيه انتهت هذيك أول جلسة أذكرها، وكان صراحة شعور جيد بعدها. استغرابي هذا زال لما جتني بعض القضايا اللي فعلا فعلا كانت تؤرقني فعلا، وكنت أشيل همها قبل الجلسة بأسبوع. فهي بحسب
مثل إيش
حسب قضية
يعني ما نبغى قصة بس أقصد يعني لا 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 قضية مالية، قضية جنائية،
كانت قضية مالية بس أني كنت وكيل عن 16 شخص. نعم. وكانت المطالبة بقرابة 4,800,000 مجموع المطالبات، وكانت تقريبا الدائرة مفرغة يوم كامل علشان هالأشخاص أحضر وأترافع عنهم بالمطالبة بالمبالغ هذه. فكانت هذيك صراحة يعني حجم القضية وعدد الأشخاص هي اللي كانت مشكلة ضغط ذهني علي مو بسيط. ف يعني هي ما هي يمكن طبعا في مثال في ناس جلساتهم الاولى كانت صعبه، وكانت يذكرون موقف الرهبه واحيانا الرجفه وانهم ما ينومون في الليل في بسبب اول قضيه او اول جلسه، لكن الموضوع يتبين عندك في اختلاف الاشخاص. غالبا اللي كانت الجلسه الاولى لهم كمحامين موترة لدرجة غير طبيعية وكانت تخل بتوازنهم، في الأغلب ربما لا يستمرون في المحاماة، لأن فعلا هذه المهنة لا تصلح لأي أحد. مهنة تواجه الضغط النفسي فيها من المحكمة ومن عميلك ومن خصمك، وإذا كنت محامي في شركة فأيضا تواجه يعني ضغط من شركتك في أنك لابد تؤدي العمل بشكل سليم.
في 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 اتفق معك، بس انا في جزئيه برضو ودي اضيفها من الضغط اللي يعني احنا يعني اكيد الاصل في جميع المحامين انهم عند المرافعه والدفاع اكيد انهم برضو نفس حجم القضاة في الامانه، انك انت تكون امين في مدافعتك عن خصمك حتى لو كان يعني بشكل او باخر تشتغل عنده في شركه مثلا كمحامي او غيره. الى اي مدى ممكن ان المحامي يعني انت الحين مثلا جاتك قضيه يا عبد الله وشفت انت يعني في قضايا كنت ترفضها لانك انت تعرف انه صاحب القضيه ما له حق فيها، إلى أي مدى ممكن أنك أنت تقبل القضية أو المحامي بشكل عام يقبل القضية؟ يعني خلنا نقول لك مثلا أنت تشوف والله في فرصة بس مو ممكن فرصة أنك تكسب القضية أنك تخف الحكم عليه، أو أنك أنت والله هذا ميؤوس منه مرة.
ممتاز. هو هذا السؤال يعني اللي يمكن لخصه فيه، هل تقبل قضية عن مجرم شخص سوى جريمة؟ هل
ما جبل السؤال هذا؟ لو جبل النص هذا ما سألت. الله قوي السؤال.
هو هذه فعلا يعني سؤال، يعني أن لو جاك شخص سوى جريمة ويبغاك تدافع عنه، هل دافع عنه ولا لا أنت كمحامي أو المحامي في عمله؟
بس مجرم خلاص، أنت أريد حكمت عليه.
أوكي. أقول لك الآن، هو كونه مجرم حد محاميين، إما محامي بيعرف أنه مجرم ويترافع عنه ويدافع عن شخص بالباطل، ربما يكذب وربما يدلس لأجل أن ينفي الإدانة عن هذا المجرم، فهذا يعني هذا اللي ندعو الله لا يعني نكون منه. والله عز وجل قال ولا تكن للخائنين خصيما، خصيم عن شخص مجرم، فالله يكفينا الشر، وإن شاء الله أنهم هم الفئة الأقل بيكون الحمد لله بإذن الله أن ما عندنا النوعية بإذن الله. لأنه في دول ربما تجد محامي، في محامي أمريكي ما يحضرني اسمه الآن، قال لو وكلني هتلر لقبلت أن أدافع عنه.
أعوذ بالله.
مبدأ ما في،
ما في مبدأ. مبدأ أني أنا أبغى فلوس.
نعم.
هذا الفكرة.
لكن اللهم لك الحمد عندنا اللي القيم التي انت ربى عليها، تجد الفئة هذه ربما تكون قليلة ونادرة.
عشان كذا قلت لك الأصل حال. الأصل أنه هذا هو
الأمانة.
الأمانة. نعم.
طيب هذا النوع الأول. النوع الثاني، محامي جاه مجرم يبغى المجرم يبغى من المحامي دافع عنه. التصرف السليم اللي ممكن يسويه المحامي هو أنه يضمن أن يحصل هذا المجرم على محاكمة عادلة لا يأخذ فيها أكثر من العقوبة المقرر له شرعا أو نظاما. هذا هو الدور اللي ممكن، لأنه فعلا ممكن أنه مجرم وجايب طعة وغلطان ومسيء للنظام العام وفي الحق الخاص أساء لأشخاص، لكن ممكن يأخذ عقوبة أكثر مما يستحق. فهنا دور المحامي أنه يأخذ عقوبة اللي يستحقها، وإذا كان في الحق العام أنه ممكن يخفف عنه أو ممكن أنه يحصل على عفو إذا كان مثلا الجريمة المرة الأولى ومن الجنح اليسيرة، وفي الحق الخاص أنه يسعى للصلح، أن الطرف المعتدى عليه أنه يعني ممكن يسعى في أنه يصلح معه أو يتنازل عن الحق الخاص له.
جميل. طيب هذا يأخذنا الحين لقضايا السوشيال ميديا، واللي ممكن يكون فيها أشخاص أنا ما أبغى أصنفهم مجرمين بصراحة، ما أدري هو مصطلح أتوقع دارج عند أهل يعني الاختصاص، أنه المخطئ هو مجرم، يعتبر مجرم يعني، لكن أنه ممكن يعني نقول فيه شخص عنده قوة وفي شخص لا مظلوم أو معه حق لكنه ليست بتلك ليست لديه القوة في السوشيال ميديا مثل المشاهير ومثل غيره ومثل الأشياء هذه كلها. فلذلك يعني أنا ليش قلت أنا قضايا السوشيال ميديا، لأنه في كل فترة نشوف والله قضية أنه والله تم القبض مثلا، بس قبل ما نقول تم القبض صار فيه تداعيات للموضوع، الناس تتكلم، الرأي العام بدأ يتكلم في الموضوع إلى أن وصل الموضوع إلى جهة المختصة واتخذت الإجراء فيه. احنا مع السوشيال ميديا اكيد القضايا قاعدة تتجدد، او اسف القوانين قاعدة تتجدد، كل مرة يصدر قانون بسبب قياس على قانون اخر ويكون في نوع من التجريم لاي تخطي لهذا. وعلى سبيل المثال اللي كنا نتكلم عنه قبل شوي، انه اذا شخص سيم من الناس هو اللي صور نفسه وتكلم عن نفسه وجاء احد من المؤثرين او المشاهير وتكلم عنه في المقطع نفسه في تويتر مثلا وصرح باسم او حط المقطع، نسمع اشخاص يقولون لا انت اذا سويت كذا انت جرمت او انت جرمت
لانك تكلمت عن الشخص،
لانك تكلمت عن الشخص وصرحت باسمه وصرحت بشكله. فعشان كذا البعض يحط مثلا تموجات على الوجه، او انه والبعض يقول لا هو الان بنفسه تكلم، هو الآن خرج قدام الناس وتكلم، ليش أنا أجرم في حق هذا الشخص أو في خطأ حق لهذا الشخص؟ هنشوف رأيك القانوني أول شيء، وبعدين خلنا نأخذ الرأي العام للموضوع هذا كله.
جميل. هو القضايا اللي أو خلنا نقول الظهور لوسائل التواصل بشكل عام، عندما يظهر شخص برأي أو يصور نفسه ويطلع، وعند خلنا نقول إنه في نوعين من الانتقاد. فيه الانتقاد للرأي أو للفكرة، زين، وفيه اللي الكلام اللي ممكن يمس هذا الشخص أو يتهمه أو يسيء له. فالنوع الأول إذا كان يعني الشخص اللي طلع في الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي، دائما لما طلع في مواقع التواصل الاجتماعي فهو يعني راضي بأن يظهر للناس، زين، فرأيه قابل للنقد، قابل للأخذ والعطاء. لو جاء أحد علق عليه ولا تكلم عنه ولا نزل، طبعا إذا نزل مقطعه موضوع أنه الحقوق الملكية فكرية أو حقوق المؤلف هذا شأن مختلف، وهو أهون.
بس ما فيها حقوق ملكية إذا أنا صورت في يوتيوب مثلا ونشرت المقطع.
إذا نشرته في قناتك أنت المالك له.
إيه بس المقطع أصلا نفس المنصة تعطيك فرصة أنك أنت تشارك المقطع.
إذا كنت
قاعد كذا الشير هذا أو مشاركة،
إيه إذا أنت تشارك الرابط،
أشارك الرابط وتكلم عنه.
إيه طيب ممتاز. إذا تكلمت عنه، انتقدت الفكرة، انتقدت الرأي في الحدود المعقولة والمقبولة، خلنا نقول ممكن عرفا ونظاما، فما في شيء عليك ولا في أي إشكال. ولو جاء شخص وقال انتبه وانت غلطان وانت مخالف وانت للنظام وانت هذه وهذه جريمة، كلام فاضي. شخص طلع للعلن أتكلم عنه أمام العلن عادي، دام أني أنتقد الفكرة والرأي. لكن لما أتكلم عنه شخصيا وأسيء له وأتهمه، هنا دخلت في النفق الإجرامي يعني، ويكون فيها حق عام وحق خاص. الحق العام مثلا يعني يمكن أقرب الأمثلة والأدلة عليها مثلا أو أقرب المستندات، مادة شهيرة جدا ومعروفة وجيد أن يكون الناس عندهم اطلاع عنها، المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الفقرة الرابعة والخامسة اللي تتعلق بالمساس بالحياة الخاصة والتشهير بالآخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل التواصل المختلفة. يعني إذا كنت تكلمت عن شخصه، اتهمته، أسأت إليه بالسب، بالقدح، بالذم، بالوصم بصفات مسيئة، هنا إشكال. كنت تتكلم عن رأي وإن كان فيه نوع من الحدة، فالأصل أنه تصرفك سليم. هذاك شخص مدام أنه طلع للعلن، لو يتكلم اليوم لبكرة ولا يرفع 3-4-5 ألف قضية، ما راح يطلع بنتيجة.
يعني نقدر نقول أن
هذا طبعا ليه في الحالة اللي ذكرتها هذه، إذا كان شخص طلع للعلن وأبدأ رأيه.
طيب
لكن لو كان في حالة وجاء واحد صوره ولا راح من باب الطاقة كذا وتكلم، قال إن في شخص في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني في المكان الفلاني قال الشيء الفلاني، فهنا أنت مسيت بالحياة الخاصة.
إيه لا هذا أنك أولها أنك صورتها بدون إذن من
إيه
صحيح. هذا يعني زي مثلا أغلب المقاطع اللي نشوفها من مضاربات والأشياء ذي كلها، يعني أصحابها لو رفعوا قضية على اللي صور بيكون معهم حق فيها.
نعم صحيح.
لأن ما يحق لهم يسوون الشيء هذا صحيح. وهذا من ضمن الأشياء. بس أحيانا نشوف من فترة لفترة لما ينتقد أي شيء أي شخص، الآن بكثرة صاير يعني وكأنه صار مثل ما يقولون سهلوا قضية رفع القضية، عرفت؟
الله
قصدي سهلوا موضوع هذا مرة يعني استبذل أني برفع عليه قضية، فجأة تشوف يسوي مثلا تصوير للشاشة ويحط رابط الرد ويقول تواصل مع المحامي، تواصل مع المحامي. أنا أشوف أقول يعني مو معقولة كل كلمة بتقول لي تواصل مع المحامي. يعني أنت الحين أول شيء استرخص المهنة هذه في أي شيء تقعد ترفع فيه قضية. الشيء الثاني الدعوة مهي بلعب، كل ما بغيت شيء رفعت عليه قضية.
أنا أتفق معك. يعني مشكلة أنه طبعا في نقطة مهمة جدا، وهي أن مواقع التواصل الاجتماعي سهلت على كل من يريد أن يقول ما يريد، صح باطل كلام ثمين، كلام فيه إسفاف، الكل يستطيع أن يتحدث. هذا واقع فرض بطبيعة مواقع التواصل الاجتماعي.
بالضبط.
فبالتالي في أشياء كثيرة تم ابتذالها، من ضمنها القانون للأسف. القانون ابتذل في بعض خلنا نقول المواطن أو الأماكن، القانون ابتذل، الطب ابتذل، العقار ابتذل، الرياضة ابتذلت، أشياء كثيرة تم ابتذالها للأسف، لأن كل واحد يقدر يتكلم أي كلام، وفي ناس احترفوا وقدروا أنهم يصيدون الترند ويطلعون يأخذون تفاعل عالي. هذا واقع إحنا ما نقدر نرده يعني.
أتفق معك زين، لكنه بعض الأشخاص أساءوا استخدام هذا الشيء إلى درجة أنهم بدأوا يصدرون أنفسهم على أنهم مستشارين أسريين، بدأوا يصدرون أنفسهم على أنهم قانونيين، بدأوا يصدرون أنفسهم على أنهم مختصين في الإدارة المالية والأمور هذه كلها، إلى درجة أنهم تصل يتخذون قرار للشخص الثاني. بجيب لك مثال من الأمثلة اللي الحديث عنها بشكل قوي الأيام اللي راحت، لما تظهر واحدة من النساء أو من الرجال ويتكلم عن القضايا الأسرية ويبت في قرار مشورة أمام الناس، ولا أنه يتكلم في قضية ممكن إحنا معروفة في قضية الإذن والزوج والأمور هذه كلها، ويكون في ردود من محامين على الفكرة هذه كلها تبينا للناس. هذه الآن هذا الشخص اللي خرج ما يحق للمجتمع أن يقاضي؟ أنك أنت كيف تطلع وتضلل الناس بمعلومات خاطئة؟
المجتمع أنه يقاضيه؟ لا، لكن هناك يعني جهة مختصة اللي هي النيابة العامة، اللي هي
أولا هل التصرف هذا يعتبر مخالف ولا لا؟
التقدير فيما يتعلق بكونه مخالف أم لا عائد للجهة المختصة اللي دورها أن تحمي النظام العام، اللي هي النيابة العامة. النيابة العامة أيضا هي يعني هي النيابة عن الملك، نائب العام، معالي النائب العام، والنواب العامين الذين يعملون في النيابة العامة هم الذين يرفعون دعاوى على الأشخاص الذين ينتهكون النظام العام أو الآداب العامة أو يخالفون الأنظمة. زين، هذا الكلام مثلا المتعلق بالأسرة، هنا شخص يطلع ويقول رأي غريب في ما يتعلق بالعلاقات الأسرية، أيا تكن هذه العلاقة بين زوج وزوجته، أب وابنه، أيا تكن، لما يقول شيء ويكون هذا الكلام يسبب جدال، يسبب خلاف، يضر بالأسر، ويكون هذا الإضرار بالإمكان إثباته أمام المحكمة، فتستطيع النيابة العامة أنها ترفع دعوة على هذا الشخص أمام المحكمة الجزائية وتحاسبه. ومرت عليه دعاوى شبيهة بذلك، شخص يطلع، طبعا مثالنا مثلا في ما يتعلق بالاستشارات الأسرية، شخص غير مختص ويطلع ويتكلم معليش بين قوسين يهبد، والكلام هذا يسبب جدال ربما في البيوت فعلا، يسبب مشكلة في مواقع التواصل. شخص يخرج يتكلم في الرياضة ويسيء لطيف من المشجعين مثلا، شخص يخرج يتكلم في السياسة ويتكلم بكلام يعني يكون مخالف للتوجهات الدولة أو سياساتها أو تفاصيل ما يتعلق بذلك، شخص يخرج ويتكلم أيضا حتى مثلا في كلام مثلا في الاقتصاد أو في المال ويعني يثير الجدل أو كلامه يؤدي إلى آثار مضرة بالمجتمع، هنا يجي دور النيابة العامة لرفع دعوة ضده أمام المحكمة الجزائية وبإثبات، طبعا الكلام بحد ذاته ثابت، لكن إثبات تجريمه إذا حصل أمام المحكمة واقتنعت المحكمة بأن هذا الفعل مجرم، فسيتم إصدار عقوبة ضد هذا الشخص. لذلك مثل ما ذكرت الجهة المختصة في يعني تكييف هذا الفعل كونه جريمة أم لا هي النيابة العامة، وإذا اقتنعت بذلك تحرك دعوة للمحكمة الجزائية للمطالبة بعقوبة هذا الشخص.
طيب واللي مختص؟ يعني مثلا بعض الاستشاريين أطباء أو
خلنا نقول لك استشاري طب نفسي مثلا يفتح مساحة ولا يفتح ويقول يلا بستقبل استشاراتكم، هل هذا قانوني التصرف؟
التصرف هذا يعني قانوني ما دام في إطار التوعية و يعني نشر الفائدة العامة،
بس ما في شيء يجرمه انك انت تكلمت عن خصوصية الآخرين امام الملأ، لأنه هذا ترى اللي برضو من الأشياء اللي ممكن احنا نصححها في الحديث بيننا الآن، انه فعلا في اشخاص يفتحون مساحات، يفتحون بث مثلا، او يكون في تواصل مباشر مع المراجع او السائل امام الملأ، فالبعض يقول هذا مخالف لأخلاقيات المهنة وهذا مخالف للقانون، المفروض يكون في خصوصية، المفروض يكون احنا أخلاقيات ما عندنا فيها اشكال نفاصل فيها، بس لما انك تقول مخالف للقانون كانك تجرم الشخص اللي قدامك.
صحيح، مخالف القانون قد يكون فيها شيء متعلق بانه يوصف بانه جريمة، وقد يكون مخالفة للنظام يترتب عليها مثلا إيقاف للترخيص الصادر للمختص هذا مثلا، إيقافه مدة أو إيقافه تماما، سحب الرخصة منه وإلغائه ومنع من العمل في المجال هذا. هذا المخالفات اللي خلنا نقول لا تصل لكونها جريمة، إنما هي مخالفة للنظام يترتب عليها عقوبة في مجاله.
أوكي.
الجريمة يدخل فيها يعني أنه يصدر ضد عقوبة بالغرامة أو بالسجن.
جميل.
فهذا المختص، يعني حنا عندنا يمكن عدة نقاط، يعني المختص نفسه و من ناحية المختص نفسه ومن ناحية الشخص اللي يسأله.
أوكي.
أنا شفت بعض اللقاءات مثلاً أو بعض المساحات المتعلقة بالمستشارين النفسيين، لما يجي شخص باسمه صريح ويسأل، هنا إشكال صراحة، يعني يشوف إن
إشكال مهني، يعني
خلنا نقول إيه مهني أو أدبي.
أوكي.
وخاصة إنك تتكلم عن مجال فيه حساسية عالية.
صح.
زين. ممكن يعني مثلا في مجالات اخرى يكون هذا الشيء مقبول، لكن في الاستشارات النفسيه مثلا، والحقيقه كثير منهم يؤدي ادوار عظيمه جدا من المستشارين النفسيين، لكن البعض منهم ممكن لما يدخل شخص باسمه الصريح انا اشوف انه ربما يكون نوع من اذا 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 ما كان يعني ممكن مثلا لو الشخص هذا يسال سؤال عام او كمعلومه عامه لا باس، كما يسأل عن مشكلة تخصه ربما يتضرر هذا نفسه.
تصرفك أنت إيه؟ عبدالله. طيب إيه؟ لو
لكن لو جاء شخص مثلا باسمه الغير صريح، رجل أو امرأة، ويسأل السؤال هذا، فما أشوف فيها أي إشكال، بالعكس.
على أي تخصص حتى لو كان في القانون؟
أيضا في القانون يعني مثلا في الاستشارات القانونية في البثوث مثلا المباشرة خلنا نقول، أو المساحات، لما يجي شخص باسمه الصريح أكون حذر، وإذا حسيت أنه بيدخل فيه مجال خلنا نقول فيه خصوصية له، بعضهم يعني خلنا نقول حسن نية.
أوكي.
زين، مباشرة أقول له تواصل معنا على يعني وسائل التواصل بالرقم الهاتف أو المراسلة، لأنه فعلا قد يكون فيها إشكال. هذا في بعض ترى القضايا، في قضايا بعضهم ممكن يجي باسم الصريح ويسأل عن قضية مثلا عقارية ما فيها إشكال، يعني لو حتى طلع باسم الصريح ودام انه راضي وما عنده مشكلة الأمر فيه ساعة. لكن في بعض القضايا خلنا نقول مثلا جنائية، شخص يجي يسألني عن يقول والله مثلا صدر ضدي عقوبة سنة ونص سجن مثلا وكذا، لما أشوف اسم يعني طالب أو داخل معي باسم الصريح أحاول أني ما يعني أدخل معه في التفاصيل، إن مثلاً لما يقول العقوبة هذه أنا بسأل عن الواقع، وش اللي سويته أنت، وش الجريمة اللي سويتها، عشان
وهذه تعتبر خصوصية عالية.
هنا خصوصية ما ينفع أن يدخل معه في الاتجاه هذا، فحاول إني أجاوبه جواب عام وأطلب منه التواصل معنا على يعني وسائل التواصل الخاص.
جميل. طيب أنا بسألك سؤال. هذا السؤال ترى يعني ما اتفقنا عليه. ولو انه كل اللي قلنا ما اتفقنا عليهم 100%، لكن انه يعني خليني بأسألك، هذا جاء في بالي لانه لما تكلمنا عن الاطباء النفسيين كان في جانب انساني سمعناه منهم. انتم كمحامين هل لديكم هذا الجانب الانساني؟ وانا اقصد فيه انه ما شاء الله يعني بعض المحامين فاتورته عاليه، وهل في قضايا
مثلا في مكتبك الخاص أو في مكاتب أنت تعرفها تولوا القضية مجانا 100%، أو أنه مساعد الشخص لأنه فعلا مظلوم قدامه، هل سبق وتبنيت مثل هذه القضايا ولا لا؟
لو كانت شخصية فلا يحسن بي أن أتكلم عن شيء سويته أنا، لكن حنا يعني أنا
بالعكس كيان شيء مثال يكون مثال لو أنت مسويها، ليش مثال يحتذى فيك يا أخي؟ ليش
يسلمك يا أخي؟
صحيح
حنا كشركة شركة محاماة، نعم عندنا قضايا نمسكها بدون مقابل، يكون فيها مراعاة للشخص اللي يعني يمر بهذه الإشكالية وهذه القضية، لأن فعلا يعني لما يأتيك الشخص المضطر
مظلوم
ومظلوم فيكون عندك إمكانية للمساعدة، فأصعب شيء أن يرد في مثل هالحالة
يعني. وش الإمكانية؟ معلش لأن شوف خليني أقول لك إياها بصراحة، يعني أنا سبق واشتغلت في إحدى المستشفيات، فلما أشوف أنا أني أقدر أسوي له شيء حتى لو كان فوق طاقتي يعني في وخارج عن خلني أقول لك المسؤولية اللي عندي أنا، بس أني أقدر أوصله بشخص ممكن يساعده في الموضوع هذا إلى أي حد. أنا الآن أسأل نفسي برضو نفس الشيء، لو أتذكر مثلا أقول إلى أي حد وصل فيني أني أنا أقول لا ما حد أقدر أسوي أي شيء، يعني مثلا كمحامي موقف صعب جدا لما يجيك شخص مظلوم مضطر وفيها نوع من خلينا نقول كسرة النفس، ويجي بين يديك ويقول لك سواء أنت أبو تميم ولا أي محامي آخر يعني ويقول لك نفس الكلام هذا، يا أخي شيء يرق له القلب يعني ما أدري تسوي.
إلى أي حد تختلف، في ناس نصل معهم إلى النهاية ونعيش معهم فرحة يعني ظفرهم بالعدالة، وفيه أشخاص آخرين يكون حدنا معهم إلى الحد اللي أمهم يقولون خلاص ما قصرتوا وشكرا لكم والحمد لله يعني الموضوع أقدر أنا أكمل فيه لحالي، أو في أشخاص آخرين مثلا ممكن نفيدهم بالاستشارات أو بالكتابة. فيعني هي مثل ما ذكرتك الحدود مختلفة، لكن في كل الأحوال من أسعد المواقف اللي ممكن أنك تفيد فيها شخص بفائدة أو عمل أو معلومة ويجيك بعدين ويقول أبشرك أن حصلت على حقي وكسبت دعواي بسبب ما فعلته. هذا صراحة من أكثر اللحظات المبهجة والمسعدة اللي يمكن لما تمر علي أشعر بأن يعني ممكن تصنع يوم أو تصنع أسبوع كامل من السعادة ما أجده من شيء قدمته بدون مقابل وجدت ثمرته. وهذه أيضا غير كذا أصلا هي تزكية وواجب مجتمعي ونوع من شكر الفضل الله عز وجل على من أنعم به على الإنسان يعني في هذا العمل، وما زلنا نرى أننا مقصرين يعني.
يا أخي شف أنا قيل لي قبل أصعب الشخصيات اللي تحاورها المحامين أو القانونيين، وإلى الآن ساعة وأنت أثبتت لي شيء.
أفا أحسن تقول لي ثبت لي العكس.
لا أصعبها ليش؟ أصعبها من ناحية أجيك يمين تجيني يسار، أجيك يسار تجيني يمين، عاد أنا أقول خلاص خف شوي لا تقعد تسأل لذا الأسئلة اللي تحس لك. إلى الآن تراك ما جاوبت على سؤالي عشان أعطيك الطبع. إلى إيه إلى الآن ما جاوبت على سؤالي، رحت بيمين رحت بيسار، إلى الآن ما قلت لي إنك أنت مسكت قضية قلت أنا له وأخذتها نصرة للمظلوم. شفت أنا أخذت دور القاضي الحين وأسألك.
إيه
يعني إيه بالعكس لي أنت 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 بهذا الشيء اللي أنت تسويه هذا من أعظم ومن أنبل الأشياء، نصرة المظلوم يعني حاجة ما هي سهلة، وفي نفس الوقت يعني ما هو خطأ. أنت تمتهن مهنة، هذه مهنة تأخذ عليها أجر ومقابل، لكنه نعرف أن فاتورة المحامي عالية مثل ما يقولون فاتورة الطبيب النفسي، وكان معنا في كذا لقاء طبيب نفسي وقال إحنا اللي يدخل عند العيادة يقول أنا ما أقدر أدفع نعالجه بدون أي شيء، نعالجه صدق، وأحيانا الدكتور نفسه هو يتحمل الفاتورة، إذا هذا قدر بعدين يسدد كيف، إذا ما قدر فيها. فمثل هذه الشخصيات هي المفروض أن إحنا المواقف هذه اللي نبرزها
وأنا ما أصريت إلا لأني أول شيء يعني نحسبك والله حسيبك يعني ولا نزكي على الله أحد، أنك يعني من الأشخاص اللي فعلا يحتذى فيهم فأرجع وأقول أنا الحين ترى قاعد أهدي الوضع لأني خايف بعد اللقاء وشي.
لا هو في مقولة حلوة لإبراهام لينكولن يقول، طبعا كان محامي هو إبراهام لينكولن، ويقول أن رأس مال المحامي هو وقته وفكره. زين، فلما يجي شخص يكون الأداة اللي يحتاجها فعلا هو أن شخص يسمعه يكون مختص ويعطيه المعلومة اللي تحل له الشربكة اللي وجد نفسه فيها. فهي اللحظات هذه يعني، أما طبعا موضوع المحاكم والترافع فيها يكون لكنه الأقل، لكن من ناحية الوقت اللي تقدم فيه المعلومة أو الاستشارة أو أسمع فيها الإشكال، هو اللي صراحة أسعى إلى أني أبذل فيه وسعي. وفعلا أتمنى الحياة، أتمنى اليوم أكثر من 24 ساعة، وفقط لأجل أن أعيش فرحة أن إنسان يسمع معلومة أو أني أقدم له خدمة أو أكتب له لائحة أو مذكرة وتكون سبب في أنه يكسب دعوة. لكن مهما كان في النهاية يعني طاقة الإنسان محدودة،
وهي بلا شك يعني لأن المحامي لما يترافع عن شخص، وما يترافع فقط بشكل يعني خلنا أقولك منطقي أو خلنا أقولك بالمنطق بالنظام فقط، لا، هناك مشاعر، هناك يعني أمور يعرف عنها المحامي أكثر من الظاهر لنا من القضية نفسها، فيكون في صراع قوي جدا. وأنا قلت لك في البداية قبل شوي أنه في أحيانا ممكن يجيك شخص مجرم ومعترف بجرمه، لكن ودك تساعد أنك تخفف عنه اللي هو فيه، لكن برضو أنت تشعر في نوع من الصراع الداخلي، كيف أدافع عنه هو مخطي، كيف أني أنا أسوي هو مخطي، كيف أنك أنت تلقى لك مخرج شرعي في هذا الموضوع قبل أن يكون مخرج إنساني. فجهد عظيم اللي أنتم تسوونه. خليني قبل ما يعني أو خلنا نأخذ المحور الأخير اللي هي قضايا منصة إحسان. إحنا في رمضان تحديدا نشوف يعني زوايا كثيرة من الحديث عن بعض المساحات اللي تصير مثلا في تويتر، بعض الحملات اللي يشنونها مثلا، وهي حملات فيها خير عظيم، المؤثرين على مساحات التواصل الاجتماعي بشكل عام أو منصات التواصل الاجتماعي، البعض يظهر ويجرمهم ويقول أنكم أنتم تمارسون سلوك خاطئ. القانون وش يقول في هذه الحالة لما مثلا عبد الله ولا عبد الله ولا أيا كان الشخص يقول يا جماعة هذه القضية أو هذا الرجل المبتلى أو المكروب عنده هذا الكرب العظيم والدين ونبغى احنا نساعده، هل هذا مخالف للقانون ولا لا؟
فيما يتعلق بمنصة إحسان، طبعا هي منصة وفتح عظيم، وأنا صراحة من هذا المكان ودي أن أتأكد من معلومة إذا كان أحد ممكن يقدر يفيد فيها، إذا كانت فيه مشاريع مماثلة في دول أخرى من العالم نفس منصة إحسان أو لا.
ما فيه بشكل رسمي، فيه تطوعي، يعني واحد يقول نفس الحركة، واحد يفتح رابط يسمونه الفندينج، هذا
إيه هذا أعرفه، بس كلام على إن كان في شيء رسمي.
لا ما أدفع،
ما كان في شيء رسمي في هذا النقطة لابد أنها تذكر صراحة منصة إحسان. أما فيما يتعلق بالحملات، ففيه في منصة إحسان شيء معروف اللي هو سفراء إحسان، اللي صراحة كان فيها فتح عظيم لكثير من الناس وكثير من الأشخاص المعسرين اللي تم التفريج عنهم بسبب إحسان. لكن بعض الحملات اللي تطلع يعني ويكون فيها نوع من المبالغة لأجل إنهاء أو إقفال هذه الحملة بادعاء أشياء غير صحيحة، فهنا الإشكال.
مثلا
لما يقولون إن الشخص هذا مسجون بسبب هذا المال، محكمة التنفيذ يعني نظام التنفيذ من الأشياء اللي مذكورة في مادة 46 فيما يتعلق بالإيقاف اللي هو يعني السجن، هذا موقف من أيام كورونا وإلى الآن لم يستأنف، اللي هو الإيقاف بسبب المطالبة المالية.
ما في أحد مطالب مالية مسجون،
ما في أبدا. الآن الموجودين في منصة إحسان هم ناس محتاجين معسرين، وممكن يكون عليهم ديون، وممكن يكون عليهم مطالبات مالية، لكن ليس هناك أحد منهم مسجون بسبب المطالبة المالية. قد يكون مسجون لأسباب أخرى، عقوبة أو خلافة، يعني العقوبة ما يعني كان مسجون، فقد يكون مسجون لأجل العقوبة. أما أنه يكون مسجون بسبب مطالب مالية فهذا غير صحيح وغير موجود. أوكي.
أتوقع الإشكال ترى في هذه أنه بعض الناس لما يتحمس في الحملات هذه يقول خلوه يعيد مع أهله.
إيه؟
خلوه يعيد مع أهله. فالصورة تجي لمن؟ للمستمع أنه مسجون بمجرد تسديد الفاتورة يطلع.
إيه، بينما خلوه يعيد مع أهله يمكن رجال منقطع وجهه، ولا يعني حالته المادية صعبة. تعبير ترى هو موهم، ما هو بصريح. يمكن لو تروح تقول شون تقول خلّه يعيد مع أهله، يعني قاعد تكذب على الناس بطريقة ذي. لا لا لا، أنا ما قلت إنه مسجون، هو يبغى يعيد مع أهله ومستأنس.
بالضبط.
فهذه هنا فعلًا هنا الإشكالية الموهمة. أما إنه مسجون فهو غير مسجون. عيد مع أهله، كلنا نودنا نعيد مع أهلين وكلنا نودنا نستأنس، بس المطالبة المعقولة المنطقية السليمة ما راح يحتاج. الخير في الناس عظيم جدا، وكلهم ودهم يساعدون باليسير وبالكثير، فما يحتاج أنه يكون في نوع من المبالغات اللي ربما تضر بالحملات هذه.
وترى صار في ضرر على الحملات، خصوصا أنها حملات يعني خليني أقول لك تفك عوق، ويجي شخص غير مطلع غير عارف للقانون ويتهم هؤلاء الأشخاص بأنهم مخالفين، وممكن يتسبب بإيقاف هذا الخير. لأنه يا أخي ما أنا حتى أول أتكلم أول كنا نعيش في فترة شك، إحنا نتبرع لهذا ولا ما نتبرع له، هذا نسوي له ولا ما نسوي له، هذه الجهة معترف فيها ولا مو معترف فيها. جاء شيء قانوني زي منصة إحسان، منصة شفاء، الأمور هذه كلها التراحم كلها قانونية. يعني أنت مرتاح وأنت قاعد تدعم أو تحاول أنك أنت تساعد المحتاجين فيها. لما يجي شخص يخرب على المجموعة هذه نقول له بس شيء واحد، يا أخي تثبت، شوف الموضوع قبل ما أنك أنت تتهم هؤلاء الأشخاص اللي عرضوا أمانتهم قدام الناس بشكل أو بآخر لمساعدة هؤلاء المكروبين أو يعني المحتاجين.
صحيح، أنا أتفق معك بأن أحيانا ربما يكون في نوع من ردود الأفعال اللي تثير الجدل، وأي شيء يثير الجدل غالبا يصاحب الجدل هذا إشكال ولغط ولبس في الأمور. لذلك سواء الطرف اللي يقول تبرعوا أو الطرف اللي يقول احذروا وانتبهوا، أحيانا هي ترى شرارة تشعل الجدال هذا وتسبب مشاكل. فدائما يفترض أن الطرف هذا ما يبالغ، والطرف هذا إذا كان بيعالج إشكالية يعالجها بطريقة غير انفعالية، طريقة سليمة وهادية يكون فيها توضيح للأمور يعني توضيح، لك أحب كلمة محرر، توضيح محرر، فيه تقسيم وفيه توضيح وفيه تبيين. أما الكلام اللي قال وانت تصور سنابة وماشي ورايح وتلقي الكلام على عواهنه، يعني كيفما جاءت، يعني كلام كيفما اتفق كذا، هذا بيصير منه إشكال.
وفي برضو أتوقع في مأخذ قانوني هنا، يعني الشخص اللي يروح يتكلم عند الآخرين عن القضية هذه وأنه فلان عبد الله قاعد يسوي مساحة أو فلان، أنا ما قد سويتها بصراحة عشان ما حد يقعد، بس أنا أقول أنه يسوي مساحة، هل أنا كشخص أقدر قاضي تشهير
لما يتهمك لأنك سويت مساحة؟
إيه، يعني مساحة عن التبرع.
إيه؟
وأن هذا مخالف للقانون وهذا قاعد يكذب على الناس ويقول أن فلان فيه وما فيه، هل هذا يعتبر تشهير ويدخل فيها قضية تشهير ولا
ربما يدخل فيها قضية تشهير؟ شوفوا، هو يعني هذا يعتبر إيذاء وإساءة للسمعة، فممكن أنه يدخل في مخالفة نظامية بهذا التصرف إذا كان مضمون كلامه يدل على أنك نوع يعني التمارس نوع من التلاعب أو نوع من تضليل الناس، فيدخل في هذا الباب ويكون ربما يعني ربما تكييف التجريم يقع على الكلام الذي يذكره. شخص فاتح مساحة تابعة لمنصة رسمية يدعو الناس إلى المساهمة في هذا الخير، مدام أنه شيء رسمي وتابع لإحسان فلا إشكال فيه، بالعكس والمنصة نفسها تشجع على مثل هذا، مثل ما ذكرت من خلال السفراء إحسان. فلما يجي شخص ويشغب ويتهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة فقد يدخل في مثل ما قلت نفق التجريم ويكون فعله مجرم.
أنا أقول دائما، يعني دائما إذا شفت مثل هالقضايا ومثل هذا أقول الحمد لله على نعمة القانون والحمد لله على نعمة القضاء اللي عندنا، لأنه لما يكون القضاء يحكم بعدل سماوي القوانين اللي سنها الله عز وجل في كتابه أو من ما يسره ومما يعني جانا من وحي النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقارنها بالقضايا اللي ممكن شافها عاشها برا، يقول يا أخي الحمد لله والله على القضاء. يعني في أشياء بسيطة يعني لدرجة أنه يعني صار قضية رفع أو أمر رفع القضية والقانون مبتذل في الخارج بشكل إلى درجة أنه كوب القهوة ينكب، تعال أنت ما كتبت لي على هذا، أنت أخطيت في حقي، أنا أبغى أرفع قضية، ويكسب القضية. يستاهل الموضوع أني أسوي كذا؟ يستاهل الموضوع يعني كله عشان أني أنا؟ وهذا اللي أرجع أقولك إياه، إحنا عندنا شيء اسمه يعني أمانة ما قدرت عليها الأرض ولا السماوات ولا الجبال، يعني وحملها الإنسان. هذه الأمانة شيء عظيم جدا، أعطانا ثقة في الآخرين، وهذا الأصل في كل شخص. يعني إلا من يعني اختار لنفسه أنه يكون غير أمين، هذا شيء يعني ننزهك وننزه المستمعين عنه.
سنت أنا أشوف أنه فعلا بالذات، يعني خلنا نقول يمكن القضاء هو القضاء في كل دولة يعتبر أحد واجهاتها. فتروح لأي دولة، بتعيش في أي دولة، القضاء النظام القضائي مهم بالنسبة لك. وأنا أشوف أن القضاء السعودي بما يحكم به من تشريعات من أحكام شرعية وتشريعات وتنظيمات، أشوف أن واجهة ثقيلة وزينة ومحكمة وعادلة. أي إنسان يستطيع أن يأتي ويعيش في المملكة وهو مطمئن على أنه سيعيش وهو ضامن للعدالة التي يستحقها الإنسان.
الحمد لله يا رب. الحمد لله أبو تميم، بصدت معك والله.
الله يبارك فيك
والله جد. يعني أنا يعني لو الحياة ولا كان مغطناك لين الفجر أسئلة وسين وجيم وسين وجيم، بين تقولي بحلال هذه فاتورتك بتجيك، ترى فترة الاستشارات بتجيك. شرفنا فيك في وثبة، وشكرا لوقتك وشكرا للجهد اللي انت قاعد تبذله، سواء كان على حسابك في التيك توك، لأن أنا أتابع بعض المحتوى اللي تقدمه، سواء كان من مقاطع أو حتى بودكاست صك اللي تقدمه. شيء عظيم، شيء عظيم وثغر. أنا أشوف أنه نحتاج كثير يعني أشخاص يقدمون من وقتهم مثل ما تقدم وتميم.
الله يسلمك محمد، شرف عظيم لي حقيقة، ووثبة وجمهورها عزيزين جدا على قلبي. وأنا أشوف أن هالمناسبة يعني من الأشياء اللي راح أتذكرها وأبتسم بسعادة حقيقة.
الله يعطيك العافية، نبادك نفس الشعور.
الله يبارك فيك.
شكرا لك، شكرا لوقتك، ويعطيكم العافية جميعا.